الحمد لله رب العالمين، هو الإله الحق وهو المعبود الحق، وما عداه فهو الباطل. يقول عز من قائل في الحديث القدسي: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأشد فقرة، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أشد فقرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا كفوء له، ولا مثيل له. وأشهد أن نبينا ورسولنا، وأن أستاذنا ومعلمنا، وأن قائدنا وقدوتنا وقدوة العالمين محمدا رسول الله. لقد عبد ربه حتى أصبح قدوة للبشر، كل البشر في العبادة. وكان يقول: أفضل الناس من عشق العبادة، أفضل الناس من عشق العبادة فأحبها وعانقها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها، فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا على يسر أم على عسر. يقول عز من قائل في سورة الزمر: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين. أيها الإخوة الأعزاء، قضية العبادة هي أهم وأخطر قضية في حياة الإنسان. قضية العبادة من خلالها يتقرر مصير الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. فمن خلال العبادة إما أن يكون الإنسان في الدنيا والآخرة تعيسا بئيسا حزينا متروبا معذبا، وإما أن يكون من السعداء، وإما أن يكون من المنعمين، وإما أن يكون من المسرورين الأعزاء. والقضية تتقرر من خلال المعبود الذي تستمد منه عبادتك، ومن خلال المعبود الذي تتوجه إليه بعبادتك، ومن خلال المعبود الذي تلتزم أنت بأوامره. فهل أنت تعبد الله أم أنك تعبد الطاغوت؟ من خلال هذه العبادة أو تلك يتقرر مصيرك في الحياة الدنيا ويتقرر مصيرك في الحياة الآخرة. ومن هنا قال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. وقال تعالى أيضا في سورة أخرى في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن هنا أيها الإخوة نريد أن نتعرف على مدلولات الكلمات والألفاظ لنتعرف على حقيقة العبادة حتى نرى أنفسنا هل نحن من العابدين أم لا، وإذا كنا من العابدين هل نحن من العابدين لله أم أننا من العابدين للطاغوت. أيها الإخوة الأعزاء، هذه القضايا التي نطرحها ربما في عصر النبوة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم وغيرهم من آل البيت الأطهار والصحابة الأخيار لم يكونوا بحاجة إلى التوسعة في عملية الطرح. لماذا؟ لأن هؤلاء كانوا يفهمون اللغة العربية بدون شرح، فإذا ما قال لهم ربهم في القرآن الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كانوا يفهمون ماذا يريد الله وماذا يقصد الله وماذا يعني ربنا بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا قال لهم ربهم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت كانوا يفهمون معنى كلمة الطاغوت ومعنى كلمة واجتنبوا الطاغوت، فهم ليسوا بحاجة إلى تفاسير، ليسوا بحاجة إلى شروحات، كانوا يستمعون إلى كلام الله، كانوا يفهمون الكلام مباشرة، يتأثرون بالكلام، يتحول الكلام إلى واقع. ولكن نحن بعد مدة طويلة من الزمن اتسعت الدولة الإسلامية وأصبحت دولة إسلامية عظيمة ودخل مئات الألوف بل دخل الملايين من غير العرب في دين الله أفواجا، واختلطت اللغة العربية بلغات متعددة إلى أن وصلنا إلى مرحلة أصبح العربي لا يفهم لغته، وإذا فهم هذه اللغة فإنه يفهم جزءا منها ولا يفهم بقية الأجزاء. ولذلك فإننا عندما نقرأ كتاب الله جل في علاه لا نفهم حقيقة الأوامر الإلهية، مدلولات الأوامر الإلهية، أبعاد الأوامر الإلهية. ومن هنا فإن كثيرا من الناس لا يعبدون الله ويظنون أنفسهم أنهم يعبدون الله، كثير من الناس يعبدون الطاغوت ويظنون أنفسهم أنهم مع الله وأنهم ليسوا مع الطاغوت. ولذلك لابد أن نتعرف على حقيقة الألفاظ القرآنية والألفاظ العربية لنرى أنفسنا في كل قضية من القضايا هل نحن مع الله أم أننا والعياذ بالله مع الطواغيت الذين يحكمون البشر في كل مرحلة من المراحل. أنت عندما تقول عبدت الطريقة، واضح؟ جاءني مهندس، جاءك مهندس وقال لك يا فلان لقد عبدت الطريق. ما معنى عبدت الطريق؟ أي مهدتها، أي ذللتها، أي نظفتها، أي جعلتها طريقا معبدة ممهدة مذللة لتتمكن من السير عليها بدون تعب، بدون نصب، بدون منغصات، بدون معوقات، لا وجود فيها للحفر ولا للجور ولا للوهاد ولا للنتوءات ولا للمرتفعات ولا للأحجار، طريق ممهدة، طريق مذللة، طريق معبدة. ومن هنا أيها الإخوة، أنت عندما تقول عبدت نفسي لله، أي جعلت نفسي مذللة أمام الله، جعلت نفسي خاضعة خضوعا كاملا لله تبارك وتعالى. من هنا أيها الإخوة، من خلال هذا الفهم الحقيقي لقضية العبادة، تتحول العبادة في الإسلام، بل تتحول العبادة في كل شيء حتى في غير الإسلام، إلى عمل، إلى فعل، إلى حركة يتدخل في كل جزئية من جزئيات الإنسان. فأنت عندما تقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه العقيدة الإيمانية هي لون من ألوان العبادة. فأنت تعبد الله بعقلك، وتعبد الله بقلبك، وتعبد الله بنفسك، وتعبد الله بباطنك من خلال العقيدة الإسلامية، من خلال العقيدة الإسلامية. أيضا أنت عندما تنفق لله، وعندما تقاتل لله، وعندما تطعم زوجتك لله، وعندما تربي أولادك لله، وعندما تساعد فلانا من البشر لله، هذا التوجه القلبي إلى الله هو لون من ألوان العبادة. تماما، العقيدة لون من ألوان العبادة. لماذا؟ لأن الله قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. كذلك توجه القلب إلى الله في كل عمل من أعمالك أيضا لون من ألوان العبادة. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله وأنكح لله، وأنكح لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. ومن هنا أيها الإخوة، أنت أيضا عندما تتحرك في واقع الحياة في القضية الاقتصادية مثلا، أنت عندما تتحرك في القضية الاقتصادية بعيدا عن الربا، بعيدا عن الاحتكار، بعيدا عن الغش، بعيدا عن السرقة وهكذا، أنت هنا تمارس لونا من ألوان العبادة. لماذا؟ لأنك عندما تبتعد عن الغش وتبتعد عن الاحتكار وتبتعد عن السرقة وما شابه ذلك من الألوان الاقتصادية المنحرفة، إذن أنت تلتزم بخط الله الذي يقول في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والاحتكار لون من ألوان الباطل، والغش لون من ألوان الباطل، والسرقة لون من ألوان الباطل. والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لو انتقلت إلى ناحية أخرى، مثلا الناحية الفنية، الفن جزء أيضا من العبادة. أنت بفنك هل أنت مع الله أم مع غير الله تبارك وتعالى؟ لأن موضوع الفن هو جزء من مشاعر الإنسان، من نفسية الإنسان، من خصائص الإنسان. الفن كيف يتحرك في الحياة؟ يتحرك من خلال الخصائص التي أودعها الله تبارك وتعالى فيك، فتعبر عن هذه الخصائص من خلال فن ما. مثلا انسان يعبر عن هذه الخصائص من خلال ابيات من الشعر، هذا لون من الوان الفن. اخر يعبر عن هذه الخصائص من خلال نغم جميل، هذا لون من الوان الفن. والله ثالث يعبر من خلال لوحة جذابة، هذا لون من الوان الفن. انت في هذه الساحة هل تتحرك من خلال عبادة الله ام انك تتحرك من خلال عبادة الطواغيت؟ اخواني الاعزاء، القضية ليست كما يظنها البعض وكما يتصورها البعض، هي قضية صلاة، قضية صيام، قضية حج، وتنتهي قضية العبادة. لا، قضية الصلاة لون من ألوان العبادة مع الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قضية الحج لون آخر، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قضية الصيام لون ثالث، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ولذلك ينبغي أن نلتفت إلى بقية الألوان. قضية بر الوالدين أليست لونا من ألوان العبادة؟ أليس الله هو الذي يقول وبالوالدين إحسانا؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قضية الجهاد في سبيل الله أليست لونا رابعا أو خامسا من ألوان العبادة؟ أليس الله هو الذي شرع الجهاد كما شرع الصلاة؟ أليس الله هو الذي يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين؟ إذن قضية العبادة تشمل كل حركة من حركاتك، كل سكون من سكناتك. أنت عندما تنام لماذا تنام؟ هكذا ينبغي أن تفكر. أنت عندما تنام، عندما تقلد للنوم، للراحة، للسكون، للاسترخاء، لماذا؟ إذا كنت تنام حتى تتقوى على المعاصي فأنت لست في عبادة الله، وإنما أنت في عبادة الطاغوت، في عبادة الطاغوت. ولكن عندما تنام حتى تتقوى على عبادة الله، على طاعة الله، على أن تتمكن في اليوم الذي بعده أو بعد أن تستيقظ للنزول إلى العمل، تتمكن من النزول إلى العمل لتتكسب على عيالك من أجل نفسك وزوجتك وأولادك، هنا تكون في سبيل الله تبارك وتعالى. الإنسان أيها الإخوة لا يمكن أن يعيش لحظة واحدة بدون عبادة أبدا. لا تظنوا بأن إنسانا ما يعيش بدون عبادة. العبادة ملازمة لعقل الإنسان، ملازمة لقلبه، لنفسه، لأحاسيسه، لمشاعره، ملازمة لأهوائه، لشهواته، ملازمة لكل خطوة من خطواته، اقتصادية، سياسية، إعلامية، إلى آخر ما هنالك. لا يستطيع الإنسان أصلا أن يعيش بدون عبادة، ولكن الإنسان بين عبادتين اثنتين، بين عبادتين اثنتين لا ثالث لهما، بين أن يكون في هذه القضية عابدا لله، خاضعا لله، ملتزما بأمر الله، وبين أن يكون عابدا للطاغوت. ما في حل بين هاتين القضيتين، ما في مرحلة وسطية، حالة وسطية، ما في. وإذا أردتم التعرف على هذه الحقيقة باستطاعة كل واحد منكم أن يضرب أمثالا لنفسه، أن يضرب أمثالا لنفسه. مثلا الله فرض عليك الصلاة، فإذا صليت أنت في عبادة لله، فإذا لم تصلي من الذي يأمرك بترك الصلاة؟ الطاغوت. الطاغوت، الطاغوت هو الذي يأمر بترك الصلاة، هو الذي يدفع الناس لعملية ترك الصلاة. ما هو الطاغوت الذي يأمرك بترك الصلاة؟ كلمة الطاغوت جاءت من الطغيان، والطغيان هو تجاوز الحد. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي إنا لما فار الماء وفاض الماء وطغى الماء وأصبح الماء ماء راضيا طاغيا فائضا، حمل الله تبارك وتعالى نوحا والذين معه في السفينة. واضح؟ فارت الحلة، زوجتك أمك أختك والله تأتي بالحلة وتضع فيها الماء، ثم تضع هذه الحلة فوق النار، طغت الحلة، طغى الماء في الحلة يعني فار الماء وفاض إن تبقى الماء، وتعدى حدوده يعني تعدى حدود هذا الإناء، هذا الوعاء، هذه الحلة التي وضعت فيها لما تبقى الماء. فالطاغوت هو المتجاوز للحد، وهذا الطاغوت قد تكون الشهوة، قد يكون الهوى شهوة الجنس تسيطر على الإنسان، فتتحول الشهوة إلى طاغوت فتوجه الإنسان، شهوتك الجنسية تقول لك اسرق لتتمكن من إعطاء شيء من المال لفلانة لتمكنك من ارتكاب الفاحشة، شهوتك الجنسية تقول لك اذهب إلى المكان الفلاني لأن الراقصة الآن هي التي ترقص، وهكذا وهكذا. قد تكون شهوة الجنس، قد تكون شهوة المال، قد تكون شهوة الشهرة، هناك شهوات كثيرة تتحول إلى طواغيت في ذاتية الإنسان، فيصبح الإنسان بحد ذاته طاغوتا يوجه نفسه نحو تدمير نفسه، ويصبح الإنسان عابدا لهذه الطواغيت التي تسيطر عليه. والطاغوت قد يكون إنسانا آخر، قد يكون إنسانا آخر، قد يكون مفكرا من المفكرين، قد يكون عالما من العلماء، يعني داروين وفرويد وماركس وكلينتون، ما هم مجموعة من العلماء، ليسوا مجموعة من الجهلاء، عندهم علم وعندهم فهم. قد يكون الطاغوت عالما من العلماء، زعيما من الزعماء، قد يكون حزبا من الأحزاب، قد يكون الطاغوت دولة من الدول، قد يكون الطاغوت مؤسسة من المؤسسات، مؤسسة الإعلام بوضعها الحالي، ألا تشكل طاغوتا من الطواغيت؟ مثلا مؤسسة الإعلام بوضعها الحالي ألا تشكل طاغوتا من الطواغيت؟ فالطاغوت قد يكون ملكا، زعيما، دولة، حزبا، نظاما، كتابا، ربما يعني يكون كتابا من الكتب المضللة المدمرة المنحرفة، وهكذا. وقد تكون الشهوة والأهواء التي تسيطر على الإنسان. قضية الصلاة، من الذي يأمرك بترك الصلاة؟ الله؟ مش معقول، لأن الله أمرك بإقام الصلاة فقال لك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإذا صليت إذن أنت عابد لمين؟ لله. فإذا تخليت عن الصلاة أنت عابد لمين؟ للطاغوت. واحد من التنتان أبدا في كل قضية من القضايا. مثلا الفتاة لو خرجت من بيتها بمشية مؤدبة وبزي يعني محتشم تفوح رائحة الطهارة والشرف من عفتها من كرامتها، هي تعبد الله. لماذا تعبد الله؟ لأنها تلتزم هنا بأوامر الله تبارك وتعالى الذي يقول لها في محكم كتابه وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن إلى آخر الآية الكريمة. فإذا خرجت بطريقة أخرى تكون عابدة لمين؟ تكون عابدة للطاغوت، لأنه من الذي يأمرها بالزي الشفاف أو بالزي القصير، أو من الذي يأمرها بهذه الألبسة المغرية
من الذي يأمرها بهذه المشية المتسكعة؟ من الذي يأمرها بالتبرج؟ من الذي يأمرها بكل هذه الحركات المفتنة؟ الله يأمرها بذلك؟ أبدا، الله أمرها بالحشمة. فإما أن تلتزم بأمر الله فتكون الفتاة في هذه القضية عابدة لله، فإذا تخلت عن عبادتها لله مباشرة تتحول إلى عابدة لمين؟ للطاغوت. ومن هنا أيها الإخوة، قيسوا كل حركة من حركاتكم، كل حركة من حركات الأحزاب، التنظيمات، من حركات الدول. هل نحن كأفراد؟ هل نحن كعائلات؟ هل نحن كمجتمع؟ هل نحن كدولة؟ هل نحن في عبادة الله أم أننا في عبادة الطاغوت؟ هذه القضية أنا أعطيكم المقياس، أنا أعطيكم الميزان، أنا أعطيكم المنظار فقط. أضع المنظار بيد كل واحد منكم، باستطاعة كل واحد منكم الآن وهو جالس، من خلال المنظار الذي وضعته الآن بين أيديكم، أن يتعرف على نفسه، أن يتعرف على عائلته، أن يتعرف على حزبه إن كان له حزب، أن يتعرف على الأحزاب الموجودة، أن يتعرف على الحكومة التي تحكمنا، أن يتعرف على مسيرة الدول من خلال هذا المنظار. إذا كانت هذه الدول مع الله، إذن هي مع الله، والآيات والأحاديث التي تبين ذلك فهي واضحة في كل شيء، في كل قضية، في كل كلمة. في القضايا العقائدية العقيدة الإسلامية واضحة، في القضايا الفكرية، في القضايا النفسية، في كل شيء، في القضايا السلوكية الأمور واضحة. فإذا كنت مع الله إذن أنت لست مع الطاغوت، أنت مجتنبا للطاغوت. إذا لم تكن مع الله إذن أنت مع مين؟ مع الطاغوت. ومن هنا أيها الإخوة الأعزاء، إذا أردنا أن نقيس أنفسنا ومن حولنا من خلال هذا المقياس القرآني الدقيق، نجد أن العابدين لله قلة، ونجد أن المساحة التي يعبدون فيها ربهم مساحة ضيقة وليست مساحة واسعة، بعكس المسلمين الأوائل، بعكس المسلمين الأوائل. المسلمون الأولون قال لهم ربهم أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال لهم ربهم وعاشروهم بالمعروف، أي عاشروا الزوجات بالمعروف. قال لهم ربهم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال لهم وتعاونوا على البر والتقوى، قال لهم وجاهدوا في الله حق جهاده، قال لهم وأن احكم بينهم بما أنزل الله. ما من أمر أنزله الله إلى هؤلاء، هذا الأمر له علاقة في قضية سياسية إعلامية اجتماعية خاصة عامة عائلية، إلا كان موقف المسلمين الأولين كما قال تعالى سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. ولذلك فإن عبادتهم لله كانت تشمل مساحة حياتهم كلها، كلها، عقله مع الله، قلبه مع الله، نفسه مع الله، شهوته مع الله، حتى الشهوة الجنسية كانت مع الله من خلال التزامها بخط الله تبارك يعني وتعالى. سلوكه في الحياة، يده، رجله، عينه، أذنه، كل شيء في هذا الإنسان إعلاميا سياسيا كل شيء كان يتحرك ضمن الخط الذي خطه الله جل في علاه. ولذلك وصلوا إلى قمة العبادة، وصلوا إلى قمة العبادة. ومن هنا نحن ننظر إلى أبي بكر، إلى عمر، إلى هكذا هكذا. لماذا؟ لأنهم كانوا مع الله في كل حركة من حركاتهم، في كل يعني فعل من الله ورسوله، ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. وكما قال تعالى في سورة أخرى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. هذا هو موقف هؤلاء. وأما إذا أردنا أن نتأمل في حركتنا في هذه الأيام، نجد فلانا من الناس يعبد الله في الصلاة ولكنه في الاقتصاد قد يأكل الربا، هو في عبادة الله في قضية الصلاة ولكن في قضية الربا هل هو في عبادة الله؟ كيف يكون في عبادة الله والله تبارك وتعالى يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم؟ تراه ربما تراه في عبادة الله في قضية الصدق، في قضية الصدق، ولكنك في قضية الجهاد تراه في عبادة الشيطان، تراه في عبادة الشيطان، لأن التخلي عن ضرب الجهاد هو من أوامر الله أم من توجيهات الشيطان؟ من توجيهات الشيطان، لأن التخلي عن ضرب الجهاد معناه الذل، معناه الهوان، معناه أن تقع تحت قبضة الأعداء، وهؤلاء الأعداء أيضا يتحركون بأوامر من شياطين الإنس وشياطين همتف الجن. وهكذا أيها الإخوة، بما أن الإنسان لا يمكن إلا وأن يكون عابدا في كل حركة من حركاته، إذن هو بين حالة أو بين حالة من حالتين، يا إما أن يكون في عبادة الله وإما أن يكون في عبادة الطاغوت. أم نحن ما هو واجبنا؟ واجبنا أن نكون في عبادة الله. من هنا أيها الإخوة الأعزاء ندرك حقيقة المعركة، أن تكون في عبادة الله في كل حركة من حركاتك هو المطلوب من قبل الله. ولذلك قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا الذي هو مطلوب من قبل الله هو مرفوض من قبل الطاغوت. الطاغوت لا يسمح لك أن تكون في حالة دائمة متعبدة لله عز وجل، لا يمكن أن يسمح لك، لا يمكن أبدا. لو سمح لك أن تعبد الله في قضية لا يمكن أن يسمح لك أن تعبد الله في قضية أخرى. ومن هنا تبدأ عملية الصراع، تبدأ عملية الصراع من داخل نفس الإنسان أولا، ثم تبدأ عملية الصراع في الخارج، إلى أن تصل عملية الصراع ليتحول الطواغيت الكبار من أمريكا إلى فرنسا إلى زعماء العرب إلى أن يبذلوا كل ما عندهم من طاقة ليحبسوك في دائرة عبودية الطاغوت حتى لا تكون عابدا لله. من هنا تبدأ عملية الصراع. ومن هنا ينبغي أن نفهم عملية الصراع. هل يمكن لأمريكا وهي تمثل قمة الطاغوت في هذه المرحلة من الزمن أن تسمح لك بممارسة العبودية لله بشكل كامل؟ ربما تسمح لك ببعض الممارسات التعبدية، أما هناك ممارسات أخرى اقتصادية إعلامية فنية سياسية عسكرية اجتماعية وغيرها، هذه الممارسات التعبدية لا يمكن لأمريكا ولا لفرنسا ولا لأوروبا ولا لزعماء العرب أن يسمحوا لك بها، أن تتحرك بها من خلال عبوديتك لله. في هذه القضايا ينبغي أن تكون عابدا لهم، ينبغي أن تكون عابدا لهم. ومن هنا أيها الإخوة ينبغي أن نفهم حقيقة العبادة وحقيقة ما يطلبه الله منا وحقيقة ما يريده الطاغوت وحقيقة ما ينبغي أن نربي عليه أنفسنا وأولادنا، لأن عملية الصراع عملية بدأت منذ مدة طويلة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، منذ أن أرسل الله الرسل إلى الأمم جميعا إلى الشعوب جميعا، والطواغيت يشدون الناس إلى عبادتهم، والرسل يشدون الناس إلى عبادة الله. فالقضية عميقة في غور الزمن، بل هي تمتد على الساحة الأرضية كلها إن لم نقل أكثر من ذلك. بل إن هذه القضية لم تنتهي بعد، وإنما ما زالت موجودة وستبقى موجودة وستبقى موجودة. ولذلك ينبغي أن نؤهل أنفسنا وأن نربي أنفسنا لعملية صراع طويلة مع الطواغيت، سواء كانت هذه الطواغيت تتمثل في دول أو في زعماء أو في أنظمة أو في أجهزة أو في مفكرين. لماذا؟ لأنه في الوقت الذي نتخلى فيه عن عملية الصراع وقعنا تحت قبضة الطواغيت. ما في دائما أيها الإخوة، البقاء للأقوى، البقاء للأصلب، البقاء للأقوى والبقاء للأصلب. ومن هنا نحن ما نراه اليوم هو انعكاس لعبادة الطواغيت، انعكاس لعبادة الطواغيت. لأنه يأتي إنسان ويقول: أليس الله هو الذي قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ طيب نحن من المؤمنين، فلماذا لم ينصرنا ربنا حتى هذه اللحظة؟ أنت من المؤمنين صحيح، ولكن هل أنت من الملتزمين بعبوديتك لله في كل حركة من حركاتك؟ هل أنت وصلت بعبوديتك لله إلى ما وصل إليه الذين يستحقون نصر الله؟ أبدا أبدا. هناك سنن أوجدها الله في حياتك، من هذه السنن ينبغي أن تكون مؤمنا عابدا لله، وأن تصل في عبوديتك لله إلى مستوى معين، عندئذ يأتي نصر الله. لأن الله قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. فهل أنت من عباد الله حقا، أم أنك في حياتك تعبد الطاغوت؟ تعبد الطاغوت. هذه القضايا تحتاج إلى مراجعة حتى نفهم الحقيقة، وحتى لا نفهم الآيات فهما منقوصا، وحتى لا نحمل الآيات مفاهيم مغلوطة. الله مع عباده نعم، ولكن هل أنت من عباد الله أم أنك من عباد الطاغوت؟ القضية ليست على مستوى فرد أو اثنين أو عائلة أو اثنين، لا، وإنما القضية على مستوى الأمة. نحن لو كنا على المستوى المطلوب في عبادة الله، هل يتحكم بنا بأوطاننا ملك من الملوك الظلمة، زعيم من الزعماء الفسقة، نظام من الأنظمة المنحرفة؟ بل هل يتحكم بأوطاننا بشعوبنا بثرواتنا أمريكا الطاغية وفرنسا الباغية وأوروبا المنحرفة واليهودية المتآمرة؟ لا أيها الإخوة، لا. أمتنا وصلت إلى هذه المرحلة عندما جهلت المعنى الحقيقي لقضية العبودية، عندما لم تجسد هذه العبودية في كل مرحلة من مراحل حياتها، في كل خطوة من خطواتها. ولذلك لابد أن نعيد المفهوم إلى حقيقته، ولا بد أن نتحرك بالمفهوم الذي أراده الله تبارك وتعالى. لأن الله لا يقبل من الإنسان أن يكون عابدا لله وعابدا للطاغوت أبدا أبدا. ولذلك نعود إلى الآيات القرآنية. ماذا قال تعالى وهو يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ويأمره فيقول له: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. عبادة مخلصة لوجه الله، والعبادة المخلصة لوجه الله هي العبادة التي لا تعبد فيها مع الله أحدا، ولا تعبد فيها من دون الله أحد أبدا. عبادة مخلصة، فعقلك مع الله، قلبك مع الله، نفسك مع الله، تتحرك بناء على أوامر الله، وجوارحك تلتزم بأوامر الله في كل قضية من القضايا، عندئذ تكون مخلصا في عبادتك لله. أما إذا عبدت الله في جانب وعبدت الطاغوت في جانب آخر فهذه عبادة مرفوضة. لماذا؟ لأن الله قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ شو مطرح ما بدكم بتركبوا دنيا الجرة؟ لا 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 لا، هذه القضية نأخذها من الله، والقضية الثانية نأخذها من الزعيم الفلاني، والقضية الثالثة نأخذها من الفنان الفلاني، والقضية الرابعة نأخذها من الفتاة الفلانية. لا 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 لا، ما في ما في. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، أي أن الله أمرني أن أكون أول المستسلمين والمذعنين والمنقادين لأوامر الله. وهكذا كان النبي محمد أول من استسلم وأذعن لأوامر الله في العقيدة، في الشريعة، في الأخلاق، في الأهداف، في كل شيء. من هو؟ إنه النبي محمد. وبما أنه هو أول من استسلم زمانا وكيفية ونوعية وصل إلى القمة، فجعله الله تبارك وتعالى قدوة للبشرية، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فإذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخاف من معصية الله، ويخاف إن هو وقع في المعصية أن يعذبه الله، وهو النبي الموصول بالله الذي أكرمه الله بالشفاعة، فكيف يجب أن يكون حالنا مع الله؟ الرسول يخاف من عذاب الله، ألا نخاف نحن من عذاب الله؟ يخاف من عذاب الله لأنه يعرف حقيقة هذا العذاب، والذي يعرف حقيقة هذا العذاب يخاف. يخاف ربنا عندما يحدثنا عن عذابه يوم القيامة، يقول في محكم كتابه إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من شدة معرفته بعذاب الله ومن شدة خوفه من عذاب الله خرج ذات يوم فوجد جماعة من الأنصار يلعبون ويضحكون لعبا مباحا بريئا فليس محرما، يلعبون ويضحكون. فقال لهم أتضحكون ووراءكم جهنم؟ أتضحكون ووراءكم جهنم؟ لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولمسكتم الطعام والشراب، ولخرجتم إلى الصعوبات، أي لخرجتم إلى الجبال إلى البراري، تجأرون إلى الله عز وجل. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له دين. قل يا محمد، كل البشر، كل البشر، للأنظمة، كل الأنظمة، للدول، للأحزاب، للزعماء، قل الله أعبد مخلصا له دين. هكذا أيها الإخوة ينبغي أن نعتز بإيماننا بالله، وينبغي أن نعتز بعبادتنا لله، وينبغي أن نتحرك لتشمل عبوديتنا لله حياتنا كلها بعزة بكرامة، وأن نقول ذلك لكل الدول، لكل الأنظمة. في السياسة نحن لا نريد سياستكم، في الإعلام لا نريد إعلامكم، في الفن لا نريد فنكم، في الاقتصاد لا نريد اقتصادكم، في القضايا العسكرية كل قراراتكم لا تخيفنا، نحن خلقنا الله ونريد أن نعبد الله ولا نريد أن نعبدكم. قل الله أعبد مخلصا له دين. فاعبدوا ما شئتم من دونه، إذا أردتم أن تعبدوا الطواغيت فاعبدوا ما شئتم من دونه، ولكن الذي يعبد الطاغوت عليه أن يتحمل تبعة ذلك، لأن عبادة الطاغوت سوف تؤدي إلى هلاكه في الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أبدا. الذي يعبد الطاغوت مهما كان قويا وعظيما وكبيرا، حتى ولو كان الذي يعبد الطاغوت دولة عملاقة، لابد أن يضربها الله الضربة القاسمة. ألم يضرب ربنا الاتحاد السوفيتي؟ ألم يضرب ربنا ألمانيا في فترة من الفترات؟ ألم يضرب ربنا كثيرا من هذه الدول؟ تأملوا تأملوا بالدول الكبرى والعظمى التي ضربها الله. لماذا ضربها الله؟ لأنها كانت تعبد الطاغوت ولا تعبد الله جل في علاه. والله قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سيروا في الأرض انظروا كيف ضرب الله المكذبين. تأملوا والله قلعت مدينة صيداء أو القلعة البحرية والبرية، من الذي شيدها؟ الذين شيدوها ليسوا من الأمم القوية القاهرة. لو انتقلنا إلى مناطق أخرى، بعلبك، إلى مناطق ثالثة في العالم العربي والإسلامي، في العالم كله، نجد آثارا تدل على دول كبرى وعظمى وقوية. هذه الدول أين هو؟ أين هي؟ أصبحت في خبر كان. من الذي ضربها؟ من الذي أبادها؟ من الذي سحقها ومحقها؟ إنه الله. لماذا؟ لأن الله قضى وقدر أن الذي يعبد الطاغوت لا بد أن يضربه ولا بد أن يسحقه. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. من هو الخاسر الحقيقي؟ الخاسر الحقيقي هو الذي يخسر نفسه وأهله. لماذا؟ لأن نفس الإنسان وأهل الإنسان يعني هو كل رأس ماله. بدون نفسك وبدون أهلك شو بتنفع؟ عجلك شيء؟ خلاص. الذي يخسر نفسه وأهله خسر كل شيء، كل شيء. ولذلك الذي يعبد الطاغوت إضافة إلى الدمار في الدنيا يوم القيامة سوف يخسر نفسه. كيف سيخسر نفسه؟ من خلال العذاب الأليم في جهنم وساءت مصيره. وهل بعد هذا الخسران من خسران؟ وسوف يخسر أهله. كيف سيخسر أهله؟ إذا كان هو في الجحيم وأهله من أهل الإيمان والعبادة، إذن أهله سيكونون في الجنة. إذن ابتعد عن أهله فخسر أهله. وإذا كان أهله أيضا من عبدة الطواغيت، إذن هو في جهنم وأهله أيضا في جهنم. خسارة كبيرة وخسارة ضخمة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ماذا لهم في جهنم؟ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. ما هي الظلل؟ الظلل هي الظلال. والإنسان لماذا يأوي إلى الظلال؟ أنت لماذا تأوي إلى الظلال؟ أنت من شدة الحر، من شدة الحر تأوي إلى الظلال حتى تتبرد، حتى تستروح شيئا من العليل، شيئا من النسيم، حتى تبعد عنك حر الشمس، حتى ترتاح قليلا وتسعد قليلا وتسر قليلا. ولكن ما هي الظلال التي يظلل الله بها أهل النار يوم القيامة؟ إنها قطع من نار، إنها قطع من نار. يقولون في الحياة الدنيا كالمستجير من الرمضاء بالنار. الذي يهرب من النار إلى أين؟ إلى رمال الصحراء تحت أشعة الشمس المحرقة وفوق الرمضاء الحامية. نار نار. وهكذا. ولذلك فإن أهل جهنم إذا أرادوا ظلا يتظللون به، فإن الله تبارك وتعالى جعل قطعا من النار من فوقهم وقطعا من النار من تحتهم. فالنار من الأعلى والنار من الأسفل، والنار تحيط بهم من كل مكان. فأين الهروب وأين الفرار؟ أين الهروب وأين الفرار؟ ولذلك قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث: إن أهل النار ليبكون، إن أهل النار ليبكون ولو أجريت السفن في دموعهم لجرت وإنهم ليبكون الدم، وإنهم ليبكون الدم. لهم ظلل من النار، لهم ظلل من فوقهم ومن تحتهم، لهم ظلل من النار، لهم ظلل من النار من تحتهم ومن فوقهم. ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، ادعوا الله وأنتم مقنون بالإجابة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على هذا النبي العظيم. لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. وعلى الضفة الأخرى الذين يعبدون الله ويرفضون عبادة الطواغيت، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، رفضوا عبادة الطاغوت وأنابوا إلى الله، أي رجعوا إلى الله في كل عمل من أعمالهم، في كل فعل من أفعالهم. ماذا يقول الله؟ ننفذ. هؤلاء ماذا لهم؟ لهم البشرى، لهم البشرى. ومن هو الذي يبشر؟ إنه الله جل في علاه. ومن الذي ينقل هذه البشرى إلى الناس؟ إنه سيدنا محمد، إنه سيدنا محمد، نعم المبشر ونعم الناقل لهذه البشرى. فبشر عباد، أي بشرهم يا محمد. والبشرى تشمل الدنيا والآخرة، فمن خلال عبوديتك لله ترقى في كل شيء، ترقى عقليا فكريا نفسيا قلبيا، وترقى في واقع الحياة. ما أجمل الإنسان الذي يعيش مع زوجته من خلال عبادة الله، مع أبيه وأمه من خلال عبادة الله، مع أولاده من خلال عبادة الله، مع أبناء مجتمعه، جيرانه، أصدقائه من خلال عبادة الله. بل ما أجمل المجتمع الذي يعبد الله، بل ما أعظم الدولة التي تتحرك في إطار العبودية لله تبارك وتعالى. هذه الدولة تنتقل من عز إلى عز، من مجد إلى مجد، من رفعة إلى رفعة، بعكس ما يحصل في هذه المرحلة. في هذه المرحلة من ذل إلى ذل، من مهانة إلى مهانة. واليهود في كل مرحلة من مراحل المفاوضات يركلون هؤلاء بأقدامهم. أبدا القدس ليست موضعا للمفاوضات، القضية الفلانية ليست موضعا للمفاوضات، وهكذا. واشنطن لا تريد أن تمارس ممارسة ما يسمى بالشريك الكامل، وهكذا. بعدين ورقة يعني الضمانات لم تمنحها واشنطن، الورقة التي منحتها لا تتطابق مع الضمانات التي اتفقنا، وهكذا. ركل وضرب وإذلال بشكل دائم. لماذا؟ لأنهم رضوا لأنفسهم أن يتحركوا من خلال الطاغوت. عندما تجلس مع أي من هؤلاء، ملك، زعيم، نائب، وزير، نظام، دولة، يقولون لك إن أمريكا هي الدولة العظمى، هي التي تسيطر، هي التي تهيمن، هي التي تملك، يعني ماذا تريد من هذا الكلام؟ يقول لك نحن لا نستطيع أن نخالف الأوامر الأمريكية. ما معنى كلمة لا نستطيع أن نخالف الأوامر الأمريكية؟ معنى ذلك أننا لا نستطيع أن نخالف أوامر الطاغوت الأكبر. الطاغوت الأكبر يأمرنا بعبادته في هذه القضية، في تلك القضية، ونحن ننصاع لعبادة هذا الطاغوت. لماذا تتحركون على هذا الأساس؟ لماذا لا تلجؤون إلى الله في مواجهة الطاغوت؟ أليس الله هو الذي قال لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة الوثقى التي لا تنقطع، التي لا تنفصم. نعم، إنها الاستمساك بحبل الله. والاستمساك بحبل الله ليس مجرد نظرية، أن يأتيني إنسان ويقول لي يا شيخ أنا مع الله، أنت مع الله، أنا أريد أن أتعرف على صلاتك، على صيامك، على زكاتك، على برك لوالديك، على معاشرتك لزوجتك، على تربيتك لأولادك، على مواقفك في ساحة الجهاد والوغى، على وسيلة إعلامك. لأنه ربما يأتيني إنسان ويقول لي أنا والله يا شيخ أنا مع الله، هذا الذي يقول أنا مع الله معه كذا مليون من الدولارات، وبعد ذلك يشغل أمواله بالربا. كيف تكون مع الرأس
كيف تكون مع الله وكيف تأخذ الربا؟
لا لا أيها الإخوة،
ربما يأتيني إنسان آخر ويقول يا شيخ أنا مع الله، وهذا الذي يقول أنا مع الله عنده وسائل إعلامية هائلة، يسخر وسائل الإعلامية ضمن خط الطاغوت. كيف تقول أنا مع الله ووسيلتك تتحرك من خلال الطاغوت؟
نفهم يعني، لأنه كما قلت في بداية الكلمة نريد أن نعرف حقيقة الألفاظ، حتى لا يأتي إنسان ويقول كما يقول زعماؤنا. أحد الزعماء كان يلقب نفسه بالزعيم المؤمن، بالزعيم المؤمن. هذا الزعيم المؤمن هو الذي باعنا جميعا إلى اليهود.
بدي أفهم أنا كيف يتفق خط الإيمان، خط العبادة لله مع خط اليهود؟ مش معقول، خطان لا يلتقيان، لا يلتقيان، مش ممكن. أنت عندما تكون في عبادة الله إذا أنت في معصية للطاغوت، عندما تكون في معصية لله أنت في عبادة للطاغوت. وعلى هذا الأساس ينبغي أن ندرك حقيقة ما يجري في كل قضية من القضايا. إذا فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. نحن نستمع من هنا ومن هناك ومن هنالك، وما هو الفرق بين كلمة سمع واستمع؟ سمع واستمع، شوفوا شوفوا، فقه اللغة له قيمته، لأن فقه اللغة يغير المعنى، يقلب المعنى، ينقلك من الظلمات إلى النور، أو من النور إلى الظلمات إذا كنت شاغلا لفقه اللغة. ولذلك من شروط التفسير أن تكون فاهما للغة. ما معنى كلمة سمع واستمع؟ تعرفوا شو معناتها؟ سمع يعني سمعت على المشي. هلا الواحد مننا هو قاعد عم يسمع، لكن هل عم يهتم ولا مش عم يهتم؟ الله أعلم. الواحد مننا بكون بالسيارة، بكون بالبيت، بكون ماشي في الشارع وهكذا يستمع كلمات من هنا ومن هناك، أغاني من هنا ومن هناك وهكذا، يستمع أشياء كثيرة. ها، وسمع يعني سمع الشيء بإرادته أو بغير إرادته، اهتم به أو لم يهتم به مش مهم. أما الاستماع هو أن تقصد الاستماع، يعني أنت تتوجه خصيصا لتستمع، تفتح المذياع خصيصا لتستمع، تذهب إلى المكان الفلاني خصيصا لتستمع، وتستمع من أجل أن تفهم، من أجل أن تفهم، ومن أجل أن تحول الفهم إلى واقع. ولذلك من صفات الذين يعبدون الله شو؟ مش بيسمعوا بس، لا، يستمعون، أي يتقصدون عملية الاستماع، وهم يستمعون يشغلون عقولهم، يشغلون تفكيرهم. لماذا يشغلون العقول والتفكير؟ لأن الذي يدخل إلى الأذن كثير، وهذا الذي يدخل إلى الأذن فيه الجيد وفيه الحسن وفيه الأحسن وفيه الرديء وفيه البذيء وفيه المدمر وفيه المدمر. ولذلك يشغلون عقولهم لينتقوا من هذه الكلمات أحسن الكلمات. ولذلك قال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. وهل هناك كلام أحسن من كلام الله؟ وهل هناك كلام بعد كلام الله أحسن من كلام سيدنا محمد؟ فالذي يستمع إلى الزعيم وينفذ أوامره، ويستمع إلى الله ولا ينفذ أوامره، هذا مع الله أم أنه مع الزعيم؟ هذا في عبودية الله أم أنه في عبودية الزعيم؟ فلذلك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعني بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم قو اليقين، اللهم ألحقنا بالصالحين، اللهم ارفعنا إلى جوارك، اللهم خذنا في كنفك، اللهم اجعلنا من خيار عبادك، اللهم اجعلنا جنودا من جندك، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم اقض لنا حاجاتنا، اللهم اجعلنا عبيدا لك وحدك، اللهم اجعلنا عبيدا مخلصين لك وحدك.
أنتم برفقة شبكة الشفاء الإسلامية.